أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. ذكرنا أنهم استدلوا على حجية قول اللغوي بالإجماع، وذكرنا أنه لا يمكن القول بتحصيل الإجماع، ثم ذكروا أن الدليل الذي يمكن أن يسرد ويذكر من أجل حجية قول اللغوي هو بناء العقلاء، ولكن أيضا شكك المصنف في الاستدلال ببناء العقلاء، وذكر المصنف ثلاث مراحل ذكرنا منها مرحلتين. المرحلة الأولى أن اتحاد مسلك أن اتحاد الشارع مع مسلك العقلاء يجب أن لا يكون مع فرض وجود المانع، أما مع وجود المانع لا يمكن لنا استكشاف أن الشارع متحد المسلك مع بناء العقلاء. وقد ذكرنا أنه يمكن أن نقول بأن الشارع لا يحتاج إلى أهل الخبرة، فالأمر ليس منحصرا فيه. والمقدمة الثانية ذكرنا أنه إذا كان هنالك مانع فلا بد من جريان السيرة العملية. جرت السيرة العملية في أصل الاستصحاب، صح ولا لا؟ الاستصحاب جرت سيرة العملية على حجيته، بينما في قول أهل اللغة لم تجر السيرة العملية كذلك. المقدمة الثالثة، إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من دليل، من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. هذا هو المآل الأخير، أن يكون عندنا نص لفظي ودليل نقلي يقول لنا بأن قول اللغوي حجة، لأن ما نقدر نستدل على حجية قول اللغوي ببناء العقلاء لما ذكرناه في المقدمتين السابقتين. فلا بد إذن من فرض قيام دليل نقلي أو نص لفظي. تأملنا في الروايات والأخبار وإذا بنا لا نجد هذا الدليل النقلي ولا النص اللفظي. إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. وفي مقامنا ليس عندنا هذا الدليل، بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. يترقى المصنف قليلا ويقول لا يوجد عندنا دليل، بل يترقى ويقول إن قول اللغوي داخل في الظن المنهي عنه في إطلاقات الآيات، إن الظن لا يغني من الحق أو عن الحق شيئا، هو شامل لقول اللغوي، فقول اللغوي ليس حجة بل هو منهي عنه. هذا الدليل الثاني الذي يتصور وهو بناء العقلاء. الدليل الثالث حكم العقل، لأن العقل يحكم بضرورة الرجوع إلى قول اللغوي لا أقل من باب كونه أهلا خبرة. ثالثا قيل الدليل حكم العقل لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء والشارع منهم بل رئيسهم. كما نقول برجوع الجاهل إلى العالم، كما نقول برجوع المقلد إلى المقلد، كذلك نقول أيضا برجوعنا إلى أهل اللغة لنفس ذات السبب. وبهذا الحكم العقلي أوجبنا شروطا خاصة كالعدالة والذكورة لدليل خاص. المرجع يجب رجوع الجاهل للعالم، لكن أكو عندنا شروط أخرى، كان يكون المرجع رجلا، كان يكون المرجع عادلا ثقة، وكشروط أخرى. وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي في المرجع، بالإضافة إلى قانون رجوع العالم إلى الجاهل وجدت عندنا مقيدات أخرى، أن يكون المرجع عادلا ثقة، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، صح الله لا؟ بينما في قول اللغوي لم توجد هذه الشروط النفسانية. لا، اللغوي يتصرمح ماكو مانع، ناخذ جهته اللغوية. طيب، وهذا الدليل الخاص الموجود في صفات المرجع ورجوع العالم إلى الجاهل غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين. بمعنى آخر، المصنف جعله تحت عنوان أهل الخبرة. أهل الخبرة بعد ما علينا من المواصفات النفسانية، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد في المجتهد. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. يقول المصنف دليل الإجماع رددنا عليه، ودليل سيرة بناء العقلاء رددنا عليها، فلم يبق إلا هذا الدليل، وهو دليل العقل بتصوير رجوع الجاهل إلى العالم أو الرجوع إلى أهل الخبرة. هذا أقوى الأدلة يقول المصنف. فإذا قول اللغوي حجة استنادا إلى دليل العقل على كونه عنوانا رجوع، وهذا العنوان يقتضي رجوع الجاهل إلى العالم، ولكن رجوع العالم رجوع الجاهل للعالم وردت عندنا فيه شروط خاصة، بينما في قول اللغوي لم ترد هذه الشروط الخاصة. الظهور التصوري والتصديقي، وهذا الأمر المصنف أعاده، وإلا نحن تحدثنا عنه مفصلا في الجزء الأول في بداية الظهور، وأيضا أخذت فكرة عنه في درس المنطق أيضا، ولكن المصنف يعيد وتبعا له نعيد، وإلا هذا البحث مكرر. الظهور التصوري والتصديقي، قيل إن الظهور على قسمين، تصوري وتصديقي. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية، وهو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرين على خلافه أو لم تكن. إذا قلت أسد، ماذا يتبادر إلى ذهنك تصورا؟ تشكيلة الحيوان، صح ولا لا؟ إذا قلت عين، مباشرة أيضا يتبادر إلى ذهنك عين، الآن ولو أنه عين على نحو الاشتراك، ولكن يتبادر إلى ذهنك شيء. هذا يسموه ظهور تصوري. ظهور تصوري يعني ماذا؟ يعني بغض النظر عن مراد المتكلم. أنت من يقول المتكلم أسد، يتبادر إلى ذهنك الأسد، هذا الحيوان. عود المتكلم يريد الأسد الحيوان المفترس أو لا، لازم ننتظر ينتهي من كلامه حتى نرى هل أنه قصد الحقيقة أم جاء بقرينة عن المجاز. فإذا الظهور التصوري هو علم باللفظ لما وضع له، علم باللفظ لما وضع له. قلم، بمجرد أن أقول قلم يتبادر إلى ذهنك شيء يكتب به، بعد رصاص أو ناشف أو حبر أو ذيك مسألتان، المهم يتبادر إلى ذهنك شيء يكتب به، فهذا يسمى الظهور التصوري. ثانيا الظهور التصديقي. الظهور التصديقي هو الذي ينشأ من مجموع الكلام، لازم ننتظر المتكلم ينتهي من كلامه. بمعنى آخر، المتكلم قد يذكر في أول كلامه شيئا ولكنه ينصب قرينة على خلافه في نهاية الكلام، صح ولا لا؟ فلا بد أن ننتظر هذا المتكلم حتى ينتهي من كلامه. قد يأتي بقرينة متصلة وقد يأتي بقرينة منفصلة. الظهور التصديقي هو العلم بمراد المتكلم، العلم بمراد المتكلم. الظهور التصوري ليس العلم بمراد المتكلم، وإنما العلم بمعاني الألفاظ الموضوعة لها، صح ولا لا؟ الظهور التصوري هو العلم بمعاني الألفاظ الموضوعة لها الألفاظ. أقول كرسي، يتبادر إلى ذهنك معنى كرسي، صح ولا لا؟ قلم، يتبادر إلى ذهنك معنى القلم. أسد، يتبادر إلى ذهنك معنى الأسد. بينما الظهور التصديقي لا، الظهور التصديقي هو علم بمراد المتكلم. ينتهي المتكلم من كلامه نفهم هل أنه أراد الحقيقة فلم ينصب قرينة على خلافها، أو أنه أراد المجاز ونصب قرينة على خلاف الحقيقة. هذا خلاصة الظهور التصوير والظهور التصديقي. وقلت المبحث مطروق، ولذلك يعني لا يستحق التطويل لأننا ذكرناه مرارا. الظهور التصديقي وهو الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات. يمكن أن المتكلم يريد المعنى الحقيقي، قال رأيت أسدان وسكت، المتكلم فعلا يريد شنه؟ يريد المعنى الحقيقي، رأى أسدا حيوانا مفترسا. طيب، وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة، قال رأيت أسد في غرفة الدرس، رأيت أسدا في غرفة الدرس، هنا قطعا المراد يختلف عن المعنى الحقيقي. هني يقصد أن طالب متشجع وعنده نقاش طيب يعني. طيب، فاحتف الكلام بقرينة فصرف المعنى المراد من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، فتبين لنا أن مراد المتكلم ليس المعنى الحقيقي وإنما هو المعنى المجازي. هذا هو الظهور التصديقي. وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات. رأيت أسدا في غرفة الدرس، في الحقيقة لازم نصرف عن المعنى المغاير لما وضع له لفظ الأسد. الأسد موضوع للحيوان مفترس، لكن المتكلم قال في غرفة الدرس فصرف المعنى من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، لازم ننتظر المتكلم ينتهي من كلامه، لأن قد تكون عنده قرينة متصلة في نهاية الكلام، بل وقد تكون عنده قرينة منفصلة بعد سنة بعد سنتين ممكن. لكن إذا تأخرت القرينة المنفصلة جاز لنا أن نعمل بالتصوري، ذاك الوقت ما صار تصوري بعد، ذاك الوقت صار مراد المتكلم هو هذا. عود إذا جاءت لنا القرينة المنفصلة بعد سنة نقول نعم تبين أن مراد المتكلم ليس ذاك وإنما هو هذا، بس هذه الفترة الزمنية أنت في حل منها لأنك استندت على الظهور، ظهر لك أن المتكلم يريد هذا. بعد سنة جاب لي قرينة منفصلة يحاسبني على بعد سنة، صح الله لا. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، ما فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. ما دام هو يتكلم صار ظهور تصوري، انتهى من كلامه نقول نعم الآن تبدأ مرحلة الظهور التصديقي، وهي معرفة مراد المتكلم. ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثان تصديقي، وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر. ينشأ لنا ظهور تصديقي بأن هذا مراد المتكلم، ثم أيضا ظهور تصديق ثاني بأن هذا الذي ظهر لنا هو مراد المتكلم فعلا، فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور. إذا أجت قرينة صرف الكلام عن ظاهره إلى مؤدى القرينة، بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. الظهور التصديقي الأول بأنه ظهر لنا بأن مراد المتكلم كذا، وبعد يوم وبعد ساعة إجا لنا ظهور تصديق ثاني. هذا الظهور التصديق الثاني هل يهدم الظهور التصديق الأول؟ يهدمه؟ لا ما يهدمه، لأنه يجوز لك شرعا الاستناد إليه خلال هذه الساعة، ولكن يبين لنا ظهورا تصديقيا ثانيا، ظهورا تصديقيا آخر. وإلا أنت يجوز لك الآن افترض مثلا في آية السرقة مثلا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نأخذ بالإطلاق. لكن في عهد الإمام الصادق عليه السلام جاء عندنا لا تقطع يد السارق في سنة مجدب. خلال الفترة الزمنية كل واحد كنا نقطع يده، صح ولا لا؟ السارق نقطع يده. كان الزمن زمن قحط أم لم يكن زمن قحط؟ صح ولا لا؟ زين لما يجي الكلام هل نحاسب على تلك الفترة؟ لا، ذاك الظهور التصديقي، هذا الظهور التصديقي ثاني. هذا الظهور التصديقي الثاني لا يهدم الظهور التصديقي الأول، وإنما يلغي العمل به بعد ورود القرينة المنفصلة. هو هذا شنو؟ هذا بعد المواضيع، تشخيص المواضيع.
يعني مثلا الآن فرد الجد ويقول باعتبار ضعف
الاقتصادي يمكن الانصاف، يمكن الحاقه، يمكن الحاقه.
بس تعطيل تصديق الامر
شنو هو؟
يبدو
انه تعطيل، ما اعرف شنو تقصد. الان ظهر لنا الظهور التصديق الاول، ظهور التصديق الاول ظهر وعملنا به، ثم جاءت قرينه منفصله
وشفع لنا التصديق
الثاني. نعم طبعا لا يهدمه، لا يهدمه، يلغى طبعا،
او يعطل،
يلغى خلاص، يلغى، لانه لما جاء ظهور التصديق الثاني فهمنا ان مراد المتكلم هو ماذا؟ هو الثاني. لكن ذلك الظهور كانت له شرعيه في زمانه.
ما يصلح.
شلون يعني؟
الايه القرانيه اذا عطلت في
زمان الثاني. لا، الان والسارق والسارق، الان والسارق والسارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نأخذ بإطلاقها، صح ولا لا؟ مقتضى الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي قطع يد السارق مطلقا، صح ولا لا؟ في أي زمان وفي أي مكان. زين، وعلى هذا عملنا. فمن تجي الرواية المنفصلة التي تقول لا، يظهر لنا ظهور تصديق ثاني، أن السارق الذي يسرق في زمان جدب لا تقطع يده. نعمل بهذا التقسيم.
إيه، أريد أقول أن هذا حين التصديق الثاني يكون مستمر لولي انجلات الجذب نرجع للأول.
لا أحفظ ذاك يصير الله يسلمك، ذاك يصير تابع للموضوع. فإذا ارتفع الجذب رجعنا إلى الإطلاق، الإطلاق موجود حاصل.
وقال إلا
الإطلاق حاكم، الإطلاق حاكم، مع عدم وجود الجذب نرجع إلى الإطلاق. لا، مو قضية تعطيل، ما نقدر نقول تعطيل، نقول قضية حكم مبني على موضوع. فإن كان الموضوع جاء الحكم بعده، وإن لم يكن الموضوع رجعنا إلى أطلاق الآية. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم. المصنف تحدث في الجزء الأول وفي المنطق أن تقسيم الدلالة إلى دلالة تصورية وتصديقية لا معنى له. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم. المصنف يقول شنو فائدة الدلالة التصورية؟ يعني رجل يتكلم قال أسد، بس قال أسد يتبادر إلى ذهنك المعنى الحقيقي، ليش؟ على أي أساس؟ يعني الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك مراد المتكلم، فلماذا تستعجل أيها المتلقي؟ يقول ما نحتاج دلالة تصورية، أساسا المراد هو دلالة تصديقية، المتكلم يتكلم، نحن نريد أن نفهم مراد كلامه، ننتظر إلى أن ينتهي فتنجلي عندنا الدلالة التصديقية. أما أن نقول بأنه المتكلم يتكلم يقول أسد أو يقول قلم، يتبادر ذهني مباشرة إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة، فهذا ما إلى معنى. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو ليس الظهور إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية. والمصنف ذكر نص هذه العبارة في المجلد الأول إذا تذكروا، وإذا أطلقنا على الدلالة أنها تصورية فإنه من باب المسامحة، نتسامح وياكم، هذا نفس اللفظ ذكره هنا. وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منه الظن بمراده، إما العلم أو الظن على كل حال. والأول يسمى الناس ويختص الثاني باسم الظهور. إذا كان عندنا علم بمراد المتكلم أصبح نصا لا يتطرق إليه الخلاف، إذا أصبح عندنا ظن بمراد المتكلم أصبح ظاهرا، يعني يتطرق إليه احتمال خلاف. ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، ما إله الكلام معنى أن نقول أسد وضعت لغة للحيوان المفترس والمتكلم يتكلم نقول أوه بعد متكلم ما كان يقصد المعنى الحقيقي، لا كان يقصد المعنى المجازي، ما له معنى. وقد سبق في الجزء الأول صار 18 بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، يتداعى إلى ذهنه معنى كلمة الأسد، معنى كلمة القلم، معنى كلمة الكرسي، وإن هذا ليس مراد المتكلم وليس الغاية من كلام المتكلم. فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور فقط يخطر، ما يسموه دلالة، خطور. والخطور يكون خطور بدوي يزول بأدنى تأمل، والفرق بعيد بينهما، فرق بعيد بين الدلالة والظهور وبين الخطور. زين، فإذا ينفي المصنف أن تكون هنالك دلالتان، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، بعد تصديق أول تصديق ثاني، هذا من أين بعد؟ يقول لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين فيكون علما ونصا، أو الظن فيكون ظاهرا. يقول ما نحتاج إحنا إلى ظهورين، ظهور تصديقي أول وظهور تصديقي ثاني، نحن غاية ما نريده، يقول المصنف غاية ما نريده أن نعلم بمراد المتكلم فيكون نصا، أو نظن بمراد المتكلم فيكون ظاهرا، هذا اللي نبغاه. لا نريد بعض ظهور تصديق أول ولا ظهور تصديق ثاني يبين لنا أن هذا هو مراد المتكلم. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. يقول هالتفصيل اللي قلناه قبل قليل، أن الظهور الثاني، أن الظهور التصديق الثاني قد لا يهدم، ها، وإنما يؤجل، ها، يقول لا، يقول في الحقيقة القرينة المنفصلة تهدم الظهور الأول مطلقا، تهدمه. نعم، قبل العلم بها، قبل العلم بالقرينة، يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي. شوفوا هني دائما نقول قطع أو ظن، علم أو ظن، العلم والقطع يعني النص، الظن يعني الظاهر، ها، لأن النص يعني لا يتطرق إليه احتمال الخلاف، بينما الظاهر يتطرق إليه احتمال الخلاف، فكل يشير إلى هذا المطلب. نعم، قبل العلم بالقرينة يحصل المخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي يزولان عند العلم بها، القطع البدوي أو الظن البدوي يزول عند العلم بالقرينة. قال المتكلم مثلا رأيت أسدا اليوم، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الأسد الحقيقي، قد تقطع به صح ولا لا؟ لكن يسموه هذا ظهور بدوي، ننتظر المتكلم ينهي كلامه لعل هذا الظهور البدوي يتأكد أو يلغى، إذا نصب المتكلم قريبا هذا يسموه الظهور البدوي. فيقال حينئذ قد انعقد الكلام ظهورا على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. وهذا كلام شائع عند الأصوليين، يعني في كثير من الموارد عندنا في الأصول يقال أن هذا الظهور ظهور بدوي يزول بأدنى تأمل. ليش يعني بادي الرأي؟ بادي الرأي ليش قالوا بادي الرأي؟ في التفسير في القرآن بادي الرأي. بعض المفسرين يقولوا سموا بادي الرأي لأنه أول ما تظهر لهم فكرة يؤمنون بها. وفي الحقيقة أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، وتسميته بالظهور مسامح على كل حال. ظهور ذاتي يعني أسد، ظهورها الذاتي حيوان مفترس. أول ما يتكلم يتبادر إلى ذهننا الظهور الذاتي، ننتظر المتكلم ينتهي يتبين أن مراد غير المعنى الحقيقي، غير الظهور الذاتي لكلمة أسد، وإنما المعنى المجازي. وعلى كل حال سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمى؟ وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، وإن كان كشفا نوعيا. احنا فقط نريد أن نتكلم عن الظهور إذا ظهر، احنا ما نريد نتكلم عن المقدمات. كلامنا أن الظهور إذا ظهر من كلام المتكلم هل يكون ملزما لنا في الحجية أم ليس ملزما؟ ظهر لنا من القرآن هل يكون ملزما أو لا؟ من الأخبار ملزما أم ليس بملزم؟ وجه الحجية إن شاء الله في يوم قادم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.